بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الإشكال الرابع الذي أورد على الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد، وهذا الإشكال يتعلق بالوسائط في نقل الخبر، ولا يرد على المبدأ ولا المنتهى. المبدأ يعني لا ينطبق على من يخبرنا مباشرة ولا على من يخبر عن الإمام مباشرة، وإنما الإشكال في من يقع في الوسط من السلسلة السندية. ولتوضيح الإشكال لا بد أن نستذكر النكتة الثانية من النكات الخمس التي ذكرناها في بداية الإشكال الثالث، التي ذكرنا فيها في النقطة الثانية إن الحكم يستحيل أن يكون موجدا لموضوعه، فالحكم لا يوجد موضوعه ولا يولد موضوعه، وإنما متى ما أحرز الموضوع حمل عليه الحكم. وفي محل كلامنا نقول إذا أخبرنا الشيخ المفيد قدس سره بأنه قد أخبره الصفار رحمه الله بكذا وكذا، فهنا إخبار الشيخ المفيد لنا محرز وجدانا، لأننا نفترض أننا سمعنا ذلك من الشيخ المفيد مباشرة، سمعناه مباشرة، فقول المفيد خبر المفيد ثابت وجدانا وقطعا ومحرز جزما. أما خبر الصفار فهو ليس محرزا لنا وجدانا، لأننا لم نسمع منه مباشرة ولم نعاصره، فلا نستطيع إحراز خبره وجدانا. ولذلك لا طريق أمامنا إلا إحراز خبره تعبدا وتنزيلا، بأن نقول أخبرنا المفيد بخبر الصفار والمفيد عادل فبحكم آية النبأ وغيرها نقول صدق العادل. من هو العادل؟ المفيد. فالحكم هو صدق العادل، موضوعه خبر المفيد الذي ثبت لنا وجدانا، أحرزناه وجدانا. زين، صدق العادل يعني صدق الشيخ المفيد في أي شيء؟ صدقه فيما أخبر به. وبماذا أخبرنا الشيخ المفيد؟ أخبرنا بخبر الصفار، إخبار الصفار له. فمقتضى تصديقنا للشيخ المفيد هو ثبوت خبر الصفار، إذ لا معنى لتصديقنا للشيخ المفيد إلا أن الشيخ المفيد صادق في قوله إن الصفار قد أخبره. فصدق العادل بلحاظ الشيخ المفيد يثبت لنا خبر الصفار، ولكن يثبته تعبدا، لأنه عندنا أمر صدق المفيد، هذا أمر تعبدي، هذا الأمر التعبدي صدق المفيد مقتضاه ثبوت ما أخبر به المفيد وهو خبر الصفار. إذن عن طريق الحكم وهو صدق العادل بلحاظ الشيخ المفيد، هذا الحكم بلحاظ الشيخ المفيد أثبتنا به الموضوع وهو خبر الصفار تعبدا. ونتيجة ذلك أننا إذا أردنا أن نجعل صدق العادل حكما شرعيا للصفار أيضا، فصدق العادل بلحاظ الصفار ما هو موضوعه؟ خبر الصفار. فالحكم صدق العادل موضوعه خبر الصفار، بينما نحن افترضنا أن خبر الصفار إنما ثبت عن طريق صدق العادل. فلو كان صدق العادل أثر وحكم لخبر الصفار، فنتيجة ذلك أن الحكم قد أوجد موضوعا. نحن كيف أثبتنا خبر الصفار؟ عن طريق من؟ عن طريق صدق العادل اللي أطبقناه على الشيخ المفيد. فصدق العادل اللي هو مدلول آية النبأ أثبت لنا خبر الصفار تعبدا، فكيف يعقل أن يكون صدق العادل حكما وأثرا لخبر الصفار؟ يلزم من ذلك أن يكون الحكم قد أوجد موضوعا، وهذا مستحيل. هذا هو الإشكال الرابع. واضح هذا أم واضح؟ نوضحها أكثر لو واضح إن شاء الله. نحن سمعنا الصفار بآذاننا أو لم نسمع؟ إذن كيف أثبتنا وجود خبر الصفار؟ بأي شيء أثبتناه؟ بخبر المفيد. يعني شلون أثبتنا بخبر المفيد؟ لأن آية النبأ تقول صدق العادل والمفيد عادل، والمفيد قال لنا أن الصفار أخبره، فمقتضى تصديقنا للشيخ المفيد أن نثبت أصل إخبار الصفار. زين، سؤال، إخبار الصفار له أثر أو ليس له أثر؟ إن قلت ليس له أثر أصلا، إذن هو ليس بحجة بعد، ليس له أثر، حجيته ستكون لغوية. أما إذا قلت إخبار الصفار له أثر، زين ما هو أثره؟ نقول الصفار عادل فيشمله صدق العادل الثابت بآية النبأ. نقول هذا مستحيل، شمول آية النبأ للصفار لإثبات وجوب التصديق للصفار مستحيل. لماذا؟ لأن وجوب التصديق حكم، فإذا حملناه على خبر الصفار فوجوب التصديق حكم موضوعه خبر الصفار، بينما نحن افترضنا قبل قليل أن خبر الصفار قد ثبت عن طريق صدق العادل، فإذا كان صدق العادل حكما لإخبار الصفار مع أن إخبار الصفار يثبت بصدق العادل، هذا يعني أن صدق العادل الحكم قد أثبت موضوعه وهو خبر الصفار، وهذا مستحيل، لأن الحكم لا يوجد موضوعا. هذا هو الإشكال الرابع. المصنف يقول لا مجال لهذا الإشكال. خلينا نقرأ الإشكال. قال: ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال الثالث اللي ذكرناه في الدرس السابق، بعد اندفاع الإشكال الثالث بذلك، يعني بمن بذلك؟ بالأجوبة الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق. راح نرجع له. لا مجال للإشكال في خصوص الوثائق. شنو مراد من الوثائق؟ مو المبدأ والمنتهى، يعني مو خبر المفيد، لأن خبر المفيد محرز لنا وجدانا فما بإشكال، ولا الذي يخبر عن المعصوم مباشرة، لأن المخبر عن المعصوم مباشرة له أثر شرعي وهو قول المعصوم، إنما نتكلم عن الذي يقع في الوسط، يعني أخبرنا المفيد عن الصفار عن أبي بصير عن الإمام، فالصفار وقع في المنتصف في خصوص الوثائق من الأخبار كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا. يقول لا مجال للإشكال بأنه، هذا بيان الإشكال، الضمير يرجع إلى خبر الصفار، هذا الإشكال. ما هو الإشكال الرابع؟ بأن خبر الصفار لا يكاد يكون خبرا تعبدا. ليش قال تعبدا؟ لأن خبر الصفار ليس محرزا لنا وجدانا، بخلاف خبر الشيخ موسى. لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا عن طريق من؟ كيف نثبت أن خبر الصفار موجود متحقق؟ مو حجة، أصل الموضوع. كيف نثبت وجود خبر الصفار؟ عن طريق حجية قول المفيد، وجوب تصديق المفيد. وجوب تصديق المفيد أثبت لنا تعبدا خبر الصفار. إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد. فإن وجوب تصديق العادل بلحاظ المفيد معناه أن المفيد صادق في قوله أنه أخبره الصفار، فأثبتنا إخبار الصفار تعبدا عن طريق من؟ عن طريق وجوب تصديق العادل الشامل للشيخ المفيد. زين، إذن هسه احنا ثبتنا وجود خبر الصفار، بمن ثبتنا؟ بوجود تصديق العادل. زين، خبر الصفار ما هو أثره؟ احنا قلنا في الدرس الماضي أن أثره وجوب التصديق، لأنه عادل الصفار، وإذا كان عادل فيشمله الحكم بوجوب تصديق العادل، فخبر الصفار يصير موضوعا حكمه وجوب تصديق العادل. هذا ممكن لو مستحيل؟ يقول هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن خبر الصفار قد أثبتناه بوجوب التصديق، فلا يعقل أن يكون وجوب التصديق حكما لخبر الصفار، لأن الحكم لا يثبت موضوعا. فكيف يكون هذا الحكم بوجوب تصديق العادل المحقق لخبر الصفار والموجد لخبر الصفار تعبدا؟ مثلا كيف يكون حكما لخبر الصفار أيضا وجوب التصديق؟ كيف يكون حكما لخبر الصفار أيضا مع أنه موجد لخبر الصفار؟ وجوب التصديق موجد لخبر الصفار، فكيف يكون حكما له أيضا؟ أليس ذلك من باب إيجاد الحكم لموضوعه وهو مستحيل؟ النتيجة، دليل وجوب تصديق العادل لا يشمل خبر الصفار، لا يشمل خبر الصفار. لماذا؟ لأن أصل وجود خبر الصفار إنما ثبت بوجوب تصديق العادل، فكيف نجعل تصديق العادل حكما لخبر الصفار؟ بعبارة أخيرة أخيرة، إذا أثبتنا خبر الصفار عن طريق وجوب تصديق العادل، زين ياهو المتقدم ياهو المتأخر؟ ياهو المتقدم، وجوب تصديق العادل، نؤمن أولا بوجوب تصديق العادل ونحمله على الشيخ المفيد، بعد ذلك نثبت تعبدا خبر الصفار. فياهو صار متقدم، الحكم بوجوب التصديق متقدم على خبر الصفار. فإذا جعلنا وجوب التصديق حكما لخبر الصفار فالحكم متأخر عن موضوعه، فراح يصير خبر الصفار متقدم على وجوب التصديق، فراح يصير دور وجوب التصديق متقدم على خبر الصفار لأنه موجد له تعبدا، وخبر الصفار متقدم على وجوب التصديق لتقدم الموضوع على حكمه، فيلزم أن وجوب التصديق متقدم على وجوب التصديق، وهذا مستحيل. هذا هو الإشكال الرابع. المصنف يقول نجيب عنه بنفس ما أجبنا به عن الإشكال الثالث من الأجوبة الثلاثة، نفس الجواب، بأن نقول إذا أثبتنا وجوب التصديق لخبر الشيخ المفيد وأثبتنا بذلك تعبدا خبر الصفار، فحينئذ خبر الصفار إذا ثبت تعبدا فثبوته التعبدي بمنزلة ثبوته الواقعي، فتترتب عليه آثاره كما في سائر الموضوعات الأخرى. مثلا الخمرية، الخمرية إذا ثبتت بالبينة هذا ثبوت واقعي وجداني، لو ثبوت تعبدي، شهد العادلان بأن هذا خمر وهذا ثبوت للموضوع تعبدا. زين، إذا أثبتنا الموضوع تعبدا نرتب عليه الحكم أو لا نرتب الحكم؟ نرتب، نقول ما زال ثبت تعبدا أنه خمر فهو حرام. هنا كذلك ما زال ثبت خبر الصفار تعبدا فنثبت له آثاره، ومن جملة آثاره أنه عادل ويجب تصديق العادل. بعبارة أدق، المشكلة ليست في أصل وجود خبر الصفار، فإن أصل وجود خبر الصفار معلول لعلته التكوينية. ما هي علته التكوينية؟ نطق الصفار وتحريك لسانه وشفتيه، هذا علة وجود خبر الصفار، وليس علة وجود خبر الصفار وجوب التصديق الثابت لخبر الشيخ المفيد. لا، نعم وجوب التصديق الثابت لخبر الشيخ المفيد كاشف عن وجود خبر الصفار وليس موجدا لخبر الصفار. يعني الشيخ المفيد حينما قال لنا حدثني الصفار، يعني هذا إخبار الشيخ المفيد هو الذي أوجد قول الصفار أو كشف عن قول الصفار؟ كشف عن قول الصفار. إذن وجوب التصديق لم يوجد خبر الصفار. إذن المشكلة ليست في إيجاد خبر الصفار عن طريق وجوب التصديق. نعم المشكلة تأتي من هذه الجهة، وهي أن وجوب التصديق الثابت للشيخ المفيد الذي أثبت لنا خبر الصفار تعبدا، كيف نجعله حكما لخبر الصفار؟ ألا يلزم من ذلك اتحاد الموضوع والحكم وهو مستحيل؟ يعني إن مرة راح نرجع في الحقيقة راح نرجع إلى الإشكال الثالث وهو اتحاد الحكم والموضوع الذي بيناه في الدرس السابق، فمرجع الإشكال الرابع إلى الإشكال الثالث فنجيب عنه بنفس الجواب. شو نقول؟ نقول هذا الإشكال ناشئ من حمل القضية على القضية الخارجية فيلزم الاتحاد، ولكن يمكن أن نجيب عن ذلك ثلاث أجوبة. الجواب الأول نحمل القضية على القضية الطبيعية الكلية. ثانيا أن نثبت وجوب التصديق بوحدة المناط وإن لم يثبت لفظا. ثالثا نثبته بالإجماع المركب كما شرحنا ذلك تفصيلا في الدروس السابقة ولا داعي إلى الإعادة. قال وذلك، أي وذلك تعليل لقوله لا مجال للإشكال، وفي الحقيقة هو رد لهذا الإشكال الرابع. لا مجال لهذا الإشكال الرابع، لماذا؟ لأنه إذا كان خبر العدل وهو حسب مثالنا يا خبر خبر الصفات، إذا كان ذا أثر شرعي حقيقة بحكم آية النبأ اللي هو شنو أثر الشرعي؟ وجوب تصديقه لأنه عادل، وجب ترتيب أثره عليه. أثر من؟ أثر خبر العادل على هذا خبر الصفاء، يعني يجب تصديقه. متى يجب ترتيب أثره عليه؟ عند إخبار العدل به. بمن؟ يا عدل الشيخ المفيد، عند إخبار الشيخ المفيد به، يعني بخبر العدل وهو الصفاء، فلا بد أن نرتب الأثر على خبر الصفاء. لماذا؟ لأن إخبار العدل وهو المفيد بخبر الصفار يثبت لنا خبر الصفار تعبدا، وإذا ثبت تعبدا فهو كثبوته الوجداني تترتب عليه الآثار كما في سائر الموضوعات التي تثبت تعبدا. قال كسائر ذوات الآثار من الموضوعات إذا ثبتت تعبدا كالخمرية والعدالة وغير ذلك. فكما أن الثبوت الموضوعي الثبوت التعبدي للموضوع تترتب عليه الآثار، فخبر الصفار ثبت تعبدا فتترتب عليه الآثار. إن قلت سيلزم من ذلك إيجاد الحكم لموضوعه، وجوب التصديق موجد لخبر الصفاء، جوابنا شنو؟ إن وجوب التصديق مو موجد، لأن الموجد هو لسان الصفاء، أما وجوب التصديق فهو كاشف عن خبر، فلا يلزم إيجاد الحكم. نعم يلزم اتحاد وجوب التصديق الثابت للمفيد مع وجوب التصديق الثابت للصفار، فيلزم اتحاد الحكم مع موضوعه، وهذا رجوع إلى الإشكال الثالث فنجيب عنه بثلاثة أجوبة. لما عرفته من شمول مثل الآية، لأن قلنا الإشكال الثالث ما مختص بالآية، من شمول مثل الآية للخبر الحاكي اللي هو يرى الخبر الحاكي خبر الشيخ المفيد الحاكي علما للخبر وهو خبر الصفار. لكن هنا عندنا قضية خارجية لو قضية طبيعية؟ قل بنحو القضية الطبيعية. وهذا هو الجواب الأول عن الإشكال الثاني. أو لشمول الحكم فيها، يعني الآية له، يعني للخبر الحاكي للخبر، مناطا وإن لم يشمله لفظا. لهذا يا جواب، هذا الجواب الثاني اللي شرحناه أمس تفصيلا. أو لعدم القول بالفصل اللي هو الإجماع المركب اللي شرحناه أيضا في الدرس السابق تفصيلا، فتأمل جيدا. فهاي الأجوبة الثلاثة هي نفس أجوبة للإشكال الرابع، لأن مرجع الإشكال الرابع إلى الإشكال الثالث. هذا تمام الكلام في آية النبأ. وهناك إشكالات أخرى عن آية النبأ أعرض عنها المصنف لعدم أهميتها، والنتيجة النهائية أن المصنف يقبل دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد، ولكن ما هي حدوده؟ حدوده خبر العادل فقط، ولا يتوسع إلى خبر الثقة. إذن المصنف يؤمن بدلالة آية النبأ على حجية خبر العادل، لأنه أجاب عن جميع الإشكالات الواردة عليها. الآن أريدك تصير فتحا في علم الأصول وتشكل على صاحب الكفاية. إشكال واضح، أحسن. المصنف اعتمد على الاستدلال بمفهوم الشر لآية النبأ لإثبات حجية خبر العادل، مع أنه تقدم في بحث المفاهيم أن المصنف لا يؤمن بمفهوم الشر جملة ولا تفصيلا. فرأسا نقول للمصنف إن أنت لا تؤمن بمفهوم الشر، فكيف تستدل بمفهوم الشر هنا؟ هذا تناقض، يعني هذا غير صحيح. يمكن أن نحل هذا الإشكال افتراضا. الافتراض الأول أن نفسر التراجع المصنف عن رأيه السابق. يعني سابقا قال بعدم ثبوت مفهوم الشر، الآن نجعل هذا قرينة على تراجعه وإيمانه كالمشكور بمفهوم الشر. هذا الحل الأول. الحل الثاني أن نقول لا، المصنف مصر على رأيه وأن الشرط لا مفهوم له، ونحمل كلامه هنا بناء على رأي المشهور. يعني يقول بناء على رأي المشهور فآية النبأ تدل بمفهومها على الحجية، فكل كلام المصنف هنا حمله مو على مبنى المصنف وإنما على مبنى. وهذا سهل لو صعب؟ طبعا صعب، يعني هو قاعد يتكلم عن رأيه مو على رأيه مشهور. زين الحل الأول هم صعب، يعني لأن ما نصرح يا بتراجعت عن رأيي السابق. فلذلك هذا الإشكال مشكل. بلى لا، احنا ارجعناها جميعا الى مفهوم الشر. انا قلت ثلاثة وجوه، الاول والثالث للمصنف والثاني للمشهور وجميعها راجعة إلى مفهوم الشرع. هاي قلتها وبينت حتى العرف هم راجع إلى مفهوم الشرع. هاي قضية شرطية يفهم منها العرف التوقف والانحصار. من فهم الانحصار؟ من ترتب الجزاء على الشرط، وأن الشرط ظاهر في الانحصار. إذا الشرط ظاهر في الانحصار، هذا أحد أدلة ثبوت مفهوم الشرط. هذا أحد أدلة ثبوت مفهوم الشرط. فليكن إذا دلت الجملة الشرطية على انحصار الجزاء بالشرط، إذا ثبت المفهوم في كل قضية شرطية راح يصير، لأن العرف هو ما يفرق بين شرط وشرط وجزاء وجزاء. كل شرط وجزاء يقول أنا أفهم انحصار الجزاء بمن؟ بالشرط. وهذا أحد أدلة مفهوم الشرط، ونحن أنكرناه سابقا. الدليل الثاني أو الآية الثانية آية النفي، وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والاستدلال بهذه الآية من وجوه ثلاثة. الوجه الأول بالفقرة الأخيرة لعلهم يحذرون. توضيح ذلك يتوقف على مقدمة تقدمت سابقا. تقدم سابقا الخلاف بين المشهور والمصنف في أن أدوات الإنشاء كصيغة افعل أو أداة الاستفهام أو أداة التمني أو الترجي موضوعة لأي شيء. ذهب المشهور إلى أنها مثلا صيغة افعل موضوعة للطلب الحقيقي، فإذا استعملت في غيره فهذا استعمال مجازي أو من باب الاشتراك اللفظي. أداة الاستفهام يقول موضوعة للاستفهام الحقيقي، فإذا استعملت في غيره فهو استعمال مجازي أو الاشتراك اللفظي. أداة التمني موضوعة للتمني الحقيقي، فإذا استعملت في غيره فهو مجاز أو اشتراك اللفظ. زين أداة الترجي لعل يقول موضوعة للترجي الحقيقي، فإذا استعملت في غير الترجي الحقيقي فهو استعمال مجاز. هذا رأي من؟ هذا رأي المشهور. أما المصنف فقال التحقيق أنها في جميع الموارد مستعملة في معنى واحد، فصيغة افعل مستعملة وموضوعة للطلب الإنشائي، أي إنشاء الطلب بهذه الصيغة، وهي مستعملة بهذا المعنى في جميع الموارد. نعم الدواعي تختلف. الغالب أن يكون الداعي لصيغة الأمر هو الطلب الحقيقي، وقد يكون الداعي هو التعجيز أو التهديد أو الاختبار أو غير ذلك. تعدد الدواعي لا يعني أن الاستعمال صار مجازيا، فالأوامر الامتحانية والتعجيزية والتهديدية الاستعمال فيها استعمال حقيقي وليس كما قال المشهور. هكذا فيما نحن فيه لعلهم يحذرون. كلمة لعل أداة ترجي. زين علم الموضوع موضوعة لإنشاء الترجي. يعني شنو إنشاء الترجي؟ يعني إيجاد الترجي إنشاء بهذه الكلمة، فهي موضوعة ومستعملة في إنشاء الترجي أو الترجي الإنشائي، سواء صدرت من الخالق أو من المخلوق، دائما هي بمعنى الترجي الإنشائي. ولكن الدواعي تختلف، الداعي الذي يدعو الإنسان المخلوق إلى الترجي وإنشاء الترجي، الداعي هو شنو؟ هو الترجي الحقيقي، لأنه جاهل بتحقق المرجو فينشئ الترجي بداعي الترجي الحقيقي لجهله بذلك. أما الخالق فينشئ الترجي لكن لا بداعي الترجي الحقيقي، لأن الترجي الحقيقي ناشئ من الجهل بالمرجو، والمولى سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. إذن الداعي لإنشاء الترجي من المولى سبحانه وتعالى يكون بمعنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر هو بداعي المحبوبية والمطلوبية. فأي شيء يقع بعد أداة الترجي في كلام المولى سبحانه وتعالى، مو حكاية عن غيره، لا، مباشرة في كلام المولى، لعلهم يتقون، لعله يتذكر أو يخشى، لعلهم يعقلون، لعلهم يحذرون، هذا كله يدل على المطلوبية والمحبوبية. يعني لعلهم يحذرون يعني شنو؟ يعني الحذر محبوب للمولى. لعلهم يتقون يعني التقوى محبوبة للمولى. لعله يتذكر أو يخشى يعني الخشية محبوبة للمولى. فهنا أداة الترجي موضوعة ومستعملة في الترجي الإنشائي، ولكن بداعي إبراز المحبوبية. هذه كلها مقدمة، نتيجتها النتيجة من كل هذه المقدمة أن قوله تعالى لعلهم يحذرون يدل على أن الحذر محبوب ومطلوب من قبل المولى. هاي اعتبرها كلها مقدمة أولى. خلي نقرأ. قال وربما يستدل بها من وجوه. الوجه الأول قوله لعلهم يحذرون، أن كلمة لعل وإن كانت مستعملة على التحقيق، يعني شنو على التحقيق؟ يعني على رأي المصنف خلافا للمشهور، مستعملة في معناها الحقيقي حتى لو صدرت من المولى سبحانه وتعالى، خلافا للمشهور الذين حملوها على المعنى المجازي. شنو معناها الحقيقي؟ وهو الترجي الإيقاعي الإنشائي، سواء في كلام الخالق أو في كلام المخلوق. نعم، الاختلاف وين يصير؟ في الدواعي. الداعي للمخلوق هو الترجي الحقيقي بسبب جهله، أما الداعي للخالق فهو المحبوبية. إلا أن الداعي إلى الترجي حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي، لأن الترجي الحقيقي ناشئ من الجهل بالمرجو، والجهل مستحيل عليه تعالى، فباعتبار أنه مستحيل كان الداعي إلى الترجي في حقه تعالى هو محبوبية الترجي التحذر عند الإنذار، يعني عند إنذار المنذر يكون التحذر محبوبا للمولى. تم الاستدلال أو بعد ما تم؟ ما تم. الآن ثبتنا لحد الآن أن الحذر محبوب للمولى. يراد شن ثبت بعد؟ أنه إذا كان محبوبا فهو واجب عقلا وشرعا، وإذا كان واجبا عقلا وشرعا إذن إنذار المنذر حجة، فخبر الواحد حجة، وهذا ما يحتاج إلى شرح تفصيلي يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
رازين نخلص ورده جيد. لا شيخنا عموما.